بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. نعم، هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، فيه جواز معاملة اليهود، فيه جواز معاملة الكفار من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عامل اليهود، واليهود كما قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. ومعلوم أن الكفار كانوا يجمعون أموالهم من الحلال ومن الحرام، فعندهم أجور البغايا، وعندهم الربا، وعندهم بيع الخمور، وعندهم التحايل والغش والخداع، وعندهم موارد من الموارد المحرمة. ومع ذلك بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاملهم بيعا وشراء واقتراضا. فهذا يدل على جواز معاملة الكفار وإن لم يتأكد من حل مالهم. فإن المحرم كما يذكر أهل العلم على قسمين، محرم لذاته ومحرم لكسبه. فالمحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحو ذلك، فهذه محرمة على المالك وعلى غيره. وأما المحرم لكسبه فهو محرم على المكتسب دون غيره إذا دخل عليه من طريق حلال، كطريق الضيافة أو طريق الهبة أو طريق البيع والشراء أو طريق يعني النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم رجل، كان في سفر، فجاءهم رجل من المشركين مشعان الرأس عنده قطيع من الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة. ففي هذه الأدلة جواز التعامل بيعا وشراء مع الكفار. فالذين يمنعون التعامل مع الكفار بيعا وشراء بحجة التضييق عليهم أو بحجة عدم جواز التعامل معهم، فهذا قول خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، والآيات تنزل عليه في الولاء والبراء، فلم يكن تعامله معهم منافيا للولاء للمسلمين والبراء من المشركين. فعلينا أن نتنبه لذلك. فهذه الدعوات المعاصرة في مقاطعة السلع الأجنبية أو التي تأتي من بلاد الكفر، هذا ليس عليه دليل من القرآن والسنة. فلم يزل الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا باطلاع العلماء على جواز التعامل مع هؤلاء الكفار. ومعلوم أن كثيرا من الصناعات تأتي من قبل الكفار، فلو قطعت المعاملة معهم لتضرر بذلك المسلمون قبل المشركين، المسلمون قبل المشركين. ولكن السبيل في دفع شرهم وقطع دابرهم ودفع أذاهم هو بعودتنا إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة في المسلمين أنهم أو أن كثيرا منهم لا يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يتوب التوبة النصوح ولا يستقيم على دين الله عز وجل الاستقامة المطلوبة ولا يحقق الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين. بل تجد كثيرا من المسلمين من يقلد الكفار ويسايرهم فيما هم عليه من باطل من عقيدة فاسدة أو عبادة باطلة أو عادات سيئة أو أخلاق هابطة أو عادات قبيحة. فتجد كثيرا من المسلمين من ينظر إلى هؤلاء الكفار نظرة إجلال واحترام وعظام، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم بالكفر، وهو القائل عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. فعجبا لكثير من المسلمين إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهك جنابه قاموا بالمظاهرات ونادوا بمقاطعة منتجات هؤلاء الأعداء. هم يقاطعون المنتجات ويتلقفون من الكفار ما هو أعظم من المنتجات، قد يتلقفون شيئا من العبادات، شيئا من المناهج، شيئا من الطرق، شيئا من الأخلاق، شيئا من العادات السيئة. تركوا المنتج الذي يحتاجون إليه وتلقفوا هذه الأمور السيئة. بالله عليكم، ما هو أولى بالمقاطعة؟ أليس الأولى بالمسلمين أن يقاطعوا كل ما يتصل بالكفار عقيدة وعبادة وأخلاقا ومنهاجا من هذه الأشياء الهابطة والسيئة؟ هذا أولى بالمسلمين، أن يعتزوا بدينهم وأن يرفعوا رؤوسهم به وأن يعودوا إلى ربهم وأن يقفوا موقف المسلم الحق من محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض المشركين والبعد عنهم وعن أفكارهم ومناهجهم، عملا بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فموالاة الكفار ينافي الإيمان إما كله وإما كماله، إما كله وإما كماله بحسب الحال. فهكذا يعني يدعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تهمل سنته ويترك منهاجه ولا يسار على طريقته ولا يعض على هديه، بل يتلقف كثير من المسلمين مذاهب أهل الشرق والغرب. والله عز وجل هو القائل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء الكفار وأخذ منهم ما يحتاج إليه وباع منهم، وهكذا لم يزل المسلمون على ذلك. فهكذا يعني يستغفل المسلمون ويخرجون من المعركة الحقيقية مع الكفار، ويدفعهم هؤلاء الحزبيون وهؤلاء المنحرفون الذين لم يقيموا دين الله سبحانه وتعالى في أنفسهم كجماعة الإخوان المسلمين وأفراخهم وأضرابهم. يعني يوهمون الناس أنهم حملة الدين وأنهم الغيرون عليه وأنهم الذابون عنه، وهم في الواقع من أعظم المعاول في هدم الدين للأسف الشديد، بحيث أنهم يتخلون عن الأصول والثوابت ويذهبون يهمون المسلم أن المعركة مع الكفار تكمن في الخروج في مظاهرات أو الاعتصامات أو مقاطعة المنتجات، ويوهمون المسلم أنه بذلك يستطيع أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. ثم تعال واسأل وتعال وانظر وتعال وفتش عن أحوال المسلمين، تجد المعاصي قد ملأت بلادهم وملأت أوطانهم وملأت دورهم وبيوتهم وملأت يعني أفرادهم وأسرهم، وتجد الغفلة وتجد الإعراض وتجد التفلت وتجد التمرد، ويقولون نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يوالون أعداءه ثم يقولون نحن من أحبابه. أتدعي حب الحبيب؟ ها يقول الشاعر: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما كان ذاك في إمكاني. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما كان ذاك في إمكاني. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. فبارك الله فيكم، يعني ينبغي جزاكم الله خيرا أن يعلم الناس دينهم وأن يعرفوا بعقيدتهم وأن يعرفوا بالمنهج الصحيح السليم الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. فأما التشديد في غير موضع التشديد والتسهيل في موضع الحزم، هذا يعني خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى جماعة الإخوان المسلمين مثلا، هذه الجماعة التي تولد من ورائها من الشرور العظيمة على أمة الإسلام، كيف أنهم يتلقفون المناهج والمبادئ والانحراف ويستوردون الأفكار العفنة من أهل الشرق والغرب، ثم يعني يتباكون على قضايا المسلمين. يا أخي، ما يحصل للمسلمين في الشرق والغرب نعم هو مما يدمي القلب، ولكن لا يكون الانتصار لقضايا المسلمين بمجرد التباكي والعويل والصراخ والبكاء، ولكن بالعودة الصحيحة والتوبة السريعة والرجوع الصادق والفرار إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هذا الذي يكون سببا في عودة النصر والظفر والمكانة والريادة والسيادة لأمة الإسلام، بالعودة إلى الدين والتمسك به عقيدة وعبادة ومنهاجا ودعوة وأخلاقا وسلوكا وآدابا. نعم، هذا الذي يكون به التمكين لأمة الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهكذا وعد الله أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل التوحيد وأهل اجتناب الشرك أنه يمكن لهم في الأرض. بهذه الأصول والركائز يكون التمكين لأمة الإسلام ويكون الانتصار على الأعداء. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. فهكذا تجد دعوة أهل السنة بحمد الله سبحانه وتعالى دعوة تأسيس ودعوة الناس إلى الرجوع إلى دينهم والتمسك به، والتمسك به هذا الذي ينفع ويبقى ويدوم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترى من يهودي طعاما بنسيئة، يعني بأجل، لم يكن عنده مال ليدفع ثمن هذا الطعام، وجاء في رواية البخاري أنه اشترى منه شعيرا، أنه اشترى منه شعيرا، قيل 30 وقيل 20، اشترى منه 30 صاعا من الشعير أو 20 أو ما بينهما نسيئة، يعني بالآجل، فأعطاه درعا له رهنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع ثمن هذا الشعير. فماذا فعل؟ دفع رهنا. الرهن هو يعني توثقة الدين بالمال، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، يعني أنه يدفع شيئا يكون توثقة إذا لم يسدد الثمن أو لم يأتي بالثمن فإنه يباع هذا الشيء الذي هو رهن فيقضى من ثمنه هذا الدين الذي عليه. فهو جعل الشيء وثيقة على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه وأعطاه درعا، وفي الرواية القادمة درع من حديد، يدل على أنه من دروع الحرب ليس من غيرها. ودروع الحرب معلوم أنها غالية، دروع الحرب الدرع الذي هو عبارة عن شيء يوضع على جسد المحارب يقيه ضربات السيوف، يقيه ضربات السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب في حربه مع الأعداء، كان قد ظاهر في بعض الغزوات في درعين من حديد، وكان يتخذ الحراس، وكان يتخذ نفقة أهله لمدة سنة، وكان يستعين بالدليل في السفر الذي لا يعرف طريقه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعمل بالأسباب، والعمل بالأسباب من حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ليس التوكل على الله عز وجل في إهمال الأسباب، هذا تواكل، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل، أنك تقول أنا من المتوكلين على الله وأنت لا تعمل بالأسباب، هذا تواكل وهذا عجز. بعض الناس يجعل عجزه توكلا ويجعل توكله عجزا، وأهل الإيمان والتوحيد هم الذين يتوكلون على الله. ومن جملة التوكل على الله القيام بالأسباب المشروعة، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا على ربهم يتوكلون فنعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالعمل بالأسباب من حقيقة التوكل. لأن إيش هو التوكل؟ التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المأذون فيها، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهو مركب من أمرين، من ثقة بالله واعتماد عليه واتصال به، ومن عمل الأسباب المشروعة. كذلك كان الأنبياء وكذلك كان أتباع الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى طعام لأهله فاشترى من يهودي واشترى بالدين. فإذا قال قائل لماذا لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، من أصحابه لماذا اشترى من يهودي وأصحابه معه في المدينة؟ فأجاب العلماء منهم العلامة الشارح النووي رحمه الله، ذكروا أجوبة. الجواب الأول قد يكون لبيان الجواز، لماذا اشترى من يهودي ولم يشتري من أصحابه؟ قالوا لعله لبيان الجواز، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز التعامل مع الكفار مع وجود المسلم. وقيل لم يكن عند أصحابه في ذلك الوقت شيء يشتري منهم من فاضل أقواتهم. وقيل بالمعنى أنه يعلم من أصحابه أنه لو طلب منهم يعني شعيرا لأهل بيته على سبيل الشراء أنهم لن يأخذوا منه ثمنه، لن يأخذوا منه ثمنه. وهذا يعني ليس ببعيد، هذا التعليل الثالث ليس ببعيد أو الجواب الثالث. وهذا قد يحصل للفرد منا، يعني يحتاج إلى شيء من الدين يعلم أن هذا يعني قريب له، أخ أو والد أو صديق حميم، لو أنه يطلب منه دينا سيقول له خذه لك مجانا، فيذهب يستدين من البعيد الذي قد يجد معه الإحراج، يعني هروبا من يعني أن يحصل لصديقه شيء من الحرج. فسبحان الله لو كان هذا هو الجواب ففيه ما يفعله يعني بعض الناس أنه يبتعد من الصديق الحميم خوفا من أن يوقعه في الحرج فيعطيه مجانا وهو لا يريد أن يكلف عليه وأن يشق عليه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الرهن في الحضر، جواز الرهن في الحضر، عندنا سفر وحضر. أما بالنسبة للسفر فيقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية دلت على جواز الرهن في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واختلف أهل العلم في حكم الرهن في الحضر، فالجمهور من أهل العلم على جواز الرهن في الحضر. لماذا؟ لأن العلة هي التوثق، أنت تريد أن تتوثق من مالك فتأخذ عليه رهنا، فهذه العلة موجودة في السفر والحضر، يشتري منك شيئا بمئة ألف ما عنده مال، إيش الفرق بين الحضر والسفر؟ كما أن المسافر يحتاج أن يستوثق لماله فأيضا صاحب الحضر يحتاج أن يستوثق لماله، فالعلة واحدة. وأيضا مما يدل على الجواز هذا الحديث الذي بين أيدينا من حديث عائشة وجاء من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، ففيه دلالة على جواز يعني حصول الرهن في الحضر. وأما الآية وهي قوله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقوله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فذكر السفر إنما لكون الاحتياج إليه يكون أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدين لأجل أن يستوثق صاحب الدين. فالسفر مظنة فقد الكاتب، السفر مظنة فقد الكاتب، فيقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لأن هذا الغالب أنهم يفقدون الكاتب، فرهان مقبوضة، فالذي يعوض عن وجود الكاتب هو الرهن. هذا يعني قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي. فلهذا فالراجح هو قول الجمهور من أهل العلم هو جواز الرهن في حال الحضر.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن هشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وقال رحمه الله حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد.
هنا هذه الرواية عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فاستدل بهذا الحديث. السلم كما هو معلوم تقديم الثمن وتأخير السلعة. ما هو السلم؟ هو تقديم الثمن وتأخير السلعة كما يعني تقدم شرحه في بعض الدروس الماضية، فسئل عن الرهن في السلم فاستدل بهذا الحديث، إذ لا فرق بين يعني الرهن في الحضر في 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 مال الدين أو في السلم، فكلاهما دين، كلاهما دين، وهذا يعني استدلال صحيح من إبراهيم النخعي رحمه الله، إبراهيم بن يزيد النخعي. وباب الرهن له فروع يعني كثيرة ومسائل، وهذا الذي يتعلق بهذا الحديث. نعم، إلى هنا بارك الله.